إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء، فمن كان عليه دين لربه سبحانه وتعالى فدين الله سبحانه وتعالى أحق بالقضاء. ومن جملة الديون التي قد تكون على العبد لربه سبحانه وتعالى قضاء الصيام في حق من أفطر من رمضان سابق، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه العدة من الأيام الأخر ممتدة وجوبا بين الرمضانين، فيجب على من كان عليه صيام أن يقضي ذلك بين الرمضانين. يبدأ القضاء من شهر شوال وينتهي إلى شهر شعبان وجوبا، فيكون القضاء بين الرمضانين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونحن في آخر شعبان، وهذا الأسبوع الذي بين أيدينا هو آخر أسبوع من شهر شعبان، وبعد ذلك يدخل علينا شهر رمضان. فمن كان عليه صيام واجب فيجب عليه أن يبادر في قضائه في هذه الأيام المتبقية. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فليبادر العبد ويقضي الدين الذي عليه من الصيام الواجب في هذه الأيام المتبقية، فدين الله أحق بالقضاء، هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. واعلموا معاشر المسلمين أنه لا يجوز للعبد أن يصوم صياما متنفلا به من قبيل النافلة المطلقة قبل رمضان بيوم ولا بيومين. أما ما يتعلق بالفرض الواجب فيجب على العبد أن يقضي الدين الذي عليه ولو كان قبل رمضان بيوم أو بيومين. وإنما النهي الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن المتنفل نافلة مطلقة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فنهى نبينا عليه الصلاة والسلام عن تقدم رمضان بهذا المقدار بيوم أو بيومين، وهذا كما قلنا في حق المتنفل نافلة مطلقة. أما إذا تقدم بالصيام 3 أيام فإن ذلك يجوز، أو 4 أيام فإن ذلك يجوز، أو 5 أيام فإن ذلك يجوز، أو أكثر من ذلك، فكل ذلك مما يجوز.
أما أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين بنية النافلة المطلقة فإن هذا لا يشرع له. وأما إذا كان في صوم واجب فله ذلك، أو كان في نافلة اعتادها كصيام يوم الاثنين والخميس فصادف ذلك قبل رمضان بيوم أو بيومين فإنه لا حرج في ذلك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي كان يصوم صوما اعتاده كصيام الاثنين والخميس مثلا. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لئلا نزيد في الشهر ما ليس منه، حتى لا نزيد في رمضان ما ليس منه. فحمى نبينا عليه الصلاة والسلام شهر الصيام في أوله وفي آخره. في أوله نهانا أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، حتى لا يأتي من يأتي في آخر الأزمان ويظن أن صيام رمضان عبارة عن 31 أو 32، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك دفعا لهذه المفسدة التي قد تحصل لبعض الناس. وهكذا حمى النبي عليه الصلاة والسلام شهر الصيام في آخره، فنهانا أن نصوم يوم العيد، وإذا أراد أن الإنسان أن يصوم نافلة فليكن بعد أن يفطر يوم العيد، ويصوم الست من شوال وغير ذلك من الصيام المستحب. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر. فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن التقدم بيوم أو يومين من أجل هذه المفسدة، حتى لا يزاد في رمضان ما ليس منه. كما نهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصل صلاة بصلاة من غير أن نفصل، حتى لا نزد في العبادة ما ليس منها. ونهانا أن نتنفل عند إقامة الصلاة حتى لا يظن أن الصلاة قد زيد فيها. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه أقيم صلاة الفجر، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس، فرأى رجلا يصلي ركعتين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الصبح أربعة، أي أتصلي الصبح أربعة؟ الصبح أربعة. وفي لفظ في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعة. فمن أجل هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التنفل بعد إقامة الصلاة، حتى لا يظن أن الصلاة زائدة على المقدار الشرعي الذي شرعه رب العالمين سبحانه، وشرعه نبينا عليه الصلاة والسلام مبلغا عن ربه عز وجل. الصبح أربعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وهكذا إذا انتهى العبد من صلاته فإنه لا يؤدي النافلة مباشرة من غير فصل، فلا يتنفل قبل الصلاة نافلة متصلة بالفريضة، ولا بعد الصلاة لا يتنفل نافلة متصلة بالفريضة، فلا بد أن يفصل بين الفرض والنفل. وقد جاء في مسلم أن السائب ابن أخت نمر رحمة الله عليه صلى في المقصورة مع معاوية رضي الله عنه، فلما انتهوا من صلاة الجمعة قام في موضعه وصلى ركعتين، فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه وقال له: لا تفعل إذا صليت الجمعة فلا تصلي بعدها حتى تخرج أو تكلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم. بهذا جاء النهي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا انتهيت من الفريضة لا تقم في موضعك مباشرة وتؤدي صلاة النافلة أو صلاة الراتبة بعد الفريضة، فإن هذا مما نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يظن أن صلاة الفريضة زيد فيها. ولكن افصل صلاة الفرض بالنفل إما بكلام وإما بخروج. نهانا أن نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. نتكلم كأن تتكلم مع من بجوارك، أو تأتي بالأذكار، تأتي بالأذكار المشروعة المستحبة في أدبار الصلوات، فإذا انتهيت من الأذكار صلي بعد ذلك النافلة، أو تكلم مع من هو بجوارك، أو اخرج من موضعك الذي أنت فيه إلى موضع آخر في المسجد، أو اخرج إلى بيتك وهو الأكمل والأحسن. وكان هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه إذا صلى الفريضة في المسجد صلى نرجع إلى بيته وخرج إلى بيته وصلى الراتبة في بيته، وهذا هو الأكمل. لكن إن خمست من موضع إلى موضع آخر في المسجد فقد حصل الفصل بين الفرض والنفل، وإن تكلمت مع من بجوارك أو جئت بالأذكار فقد حصل الفصل بين الفرض والنفل. افعل هذا أو ذاك، ولا تصل صلاة بصلاة من غير كلام أو خروج. وهكذا الصيام، هكذا الصيام حافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أوله وفي آخره، فنهانا أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين حتى لا يظن أن الفرض زاد، ولا أن نصوم يوم العيد، وإنما نفصل بين النافلة وبين صيام رمضان بالإفطار في يوم العيد، ثم نتنفل بعد ذلك بما شئنا. كل هذا من الحفاظ على العبادة. فإن من مضى من أهل الكتاب زادوا في صيامهم على الذي شرعه لهم ربهم سبحانه وتعالى، فخشى نبينا عليه الصلاة والسلام على أمته أن يتشبهوا بأهل الكتاب فيما فعلوه وفيما أحدثوه من الزيادات في دينهم. فمعاشر المسلمين، لا بد لنا أن نراعي أحكام الشريعة في مثل هذه الأمور، وأن نحافظ على الصيام المشروع على الوجه المشروع من غير زيادة ولا نقصان. فكما أن النقصان لا يشرع، فهكذا أيضا الزيادة لا تشرع فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يرحمنا برحمته، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإن من فضل الله عز وجل ومن رحمته ومن كرمه وجوده وإحسانه هذا الشهر الذي هو بين أيدينا، والذي هو داخل على المسلمين في بعد أسبوع بمشيئة الله عز وجل. هذا الشهر من فضل الله عز وجل ومن رحمته ومن كرمه وجوده على هذه الأمة، فليفرح المسلم بفضل الله عز وجل وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والمسلمون يفرحون بشهر رمضان على اختلاف مقاصدهم وعلى اختلاف نياتهم وعلى اختلاف فرحهم، وإلا فإن الكل يفرحون ويسرون إذا قدم عليهم رمضان، غير أن المقاصد مختلفة والنيات متنوعة وشتان بين من يفرح بقدوم شهر رمضان لأن فيه الخيرات، فيه المغفرة للذنوب والسيئات، وفيه رفع الدرجات، وفيه الحسنات العظام، وفيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فيفرح بفضل الله وبرحمته. ومن يفرح بشهر رمضان بغير ذلك، فهنالك من يفرح بشهر رمضان من أجل هذه الأمور العظيمة: شهر الصيام، وشهر القيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيفرح من أجل ذلك. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيفرح من أجل ذلك، من أجل هذه الأحاديث الثامتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فيفرح من أجل هذه الخيرات ومن أجل هذه المكرمات العظيمات والمنن والعطايا من رب العالمين سبحانه وتعالى، فيجعل شهر رمضان موسما للخيرات والمسارعة في مرضات الله عز وجل من صلاة وصيام ومن قيام ومن قراءة للقرآن ومن صدقة وفعل خير وغير ذلك من أنواع الطاعات والقربات، فيفرح بهذا الشهر من أجل ذلك. وهنالك من الناس من يفرح بشهر رمضان لأنه من أعظم مواسم التجارات والبيع والشراء، فيفرح من أجل ذلك، من أجل الدنيا ومن أجل شهواتها وملذاتها. وهنالك من يفرح بشهر رمضان من أجل الثمرات في المجالس واللقاءات ومشاهدة الشاشات وما إلى ذلك، فيفرح من أجل هذه الأمور. وهنالك من يفرح بشهر رمضان من أجل أنه من مواسم العطايا والصدقات والنفقات، كفرح كثير من الفقراء يفرحون بشهر رمضان لأنه شهر الصدقة وفعل الخير. وهنالك من أهل التسول والمسألة ممن ابتلوا بذلك يفرحون بشهر رمضان لأنه موسم لتسولهم ولسؤالهم الناس، ونيات الناس مختلفة كما قال سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى، مختلف، إن سعيكم لشتى، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالذي يفرح بشهر رمضان من قبيل الفرح بفضل الله وبرحمته فهذا هو المفلح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأما الذي يفرح بشهر رمضان من أجل أن ينال شيئا من أمور الدنيا فهذا فرح مذموم. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ولهذا من فرح به من أجل الطاعة والخير فإنه يستقبله بالطاعة والخير، كما كان هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يستقبل رمضان بالطاعة والخير، وكان يصوم شعبان إلا القليل منه يستقبل الصيام بالصيام والطاعة بالطاعة، وذلك أن الحسنة تدعو أختها، ومن انشغل بالخير قبل رمضان أعانه الله عز وجل على الخير في شهر رمضان، والذين اهتدوا زادهم هدى. فمن حرص على الخير والهداية قبل رمضان من الله سبحانه وتعالى عليه بالخير والهداية في شهر رمضان، فمن اهتدى زاده الله سبحانه وتعالى هدى. ومن كانت له مآرب أخرى من مآرب الدنيا فإنه يستقبل رمضان على حسب نيته ومقصده. فهنالك من يستقبل رمضان بشراء المطعومات والمأكولات، لأن شهر رمضان عنده شهر الأكل والشرب والتوسع في الشهوات، مع أن شهر رمضان هو شهر الصيام وشهر الصبر، كما جاء عند النساء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر كصوم الدهر. فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بشهر الصبر، فهو شهر الصبر على الشهوات، شهر الصيام والقيام. لكن هناك من الناس من جعل شهر رمضان موسما للأكل والشرب، فلهذا يستقبله بنيته وبمقصده وبالذي يريده من شهر رمضان. وهنالك من يستقبل شهر رمضان بأنواع الزينة وبالإنارة وبالفوانيس وما إلى ذلك، يستقبل رمضان بهذه الأمور، وليس هذا باستقبال شرعي لشهر رمضان. شهر رمضان هو شهر النور والخير، لكنه نور الطاعة، نور قراءة القرآن، ونور الصيام، ونور الصلاة، فهو نور على نور، نور على نور. فإنما ينون عن فإذا أراد العبد النور في شهر رمضان فعليه بطاعة الله عز وجل، عليه بقراءة القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. ف فالقرآن نور للعبد في الدنيا وفي الآخرة. حافظ على الصلاة وحافظ على القيام فإن ذلك نور. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري في مسلم: والصلاة نور. وهكذا حافظ على الصيام، صم صوما صحيحا من غير إفساد له، فإن الصيام داخل في الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والصبر ضياء، والصبر ضياء. فأنر قلبك بهذه الأنوار التي تنتفع بها في الدنيا، وتنتفع بها إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذه الأنوار التي تفيدك، أما أن تسعى بالإنارة أو بالفوانيس وما إلى ذلك وقلبك مظلم بمعصية الله عز وجل، فإن هذا لا تنتفع به، لا تنتفع به، لا تنتفع من نور الحسي وقلبك مظلم بمعصية الله سبحانه وتعالى، شأنك كما قال الله عز وجل: أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور من عند الله عز وجل. إذا لم يجعل الله عز وجل لك النور، نور الطاعة والهداية والخير والعمل الصالح، فليس لك نور، ليس لك نور والعياذ بالله. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فعليك بهذه الأنوار التي تنتفع بها في الدنيا وفي الآخرة: نور الصلاة ونور الصيام ونور قراءة القرآن ونور الصدقة ونور العمل الصالح. احرص على هذه الأنوار التي تنتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته، إنه الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وعافي مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.